بسم الله الرحمن الرحيم. شركة حياة تقدم لكم أحدث إصداراتها من سلسلة الكتاب المسموع تاريخ مصر الإسلامي للدكتور قاسم عبد قاسم، والآن مع الشريط الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا في الحلقة السابقة اتكلمنا يعني عن بضعة أسئلة. السؤال الأولاني عن التعريب، السؤال الثاني عن انتشار الإسلام في مصر، عن تبلور شخصية مصر العربية الإسلامية، عن يعني طبيعة البناء السكاني المصري وإيه اللي حصل، والأسئلة دي كلها هنحاول نجاوب عليها يعني في هذه المرة. أولا، العرب دخلوا كفاتحين تحت راية الإسلام، وبمجرد دخولهم حدث ما يحدث دائما في مثل هذه الظروف. بعض المصريين سارعوا إلى اعتناق دين الفاتحين الجدد على طريقة يعني إنه يعني دول السادة الجدد ونبقى معاهم وخلاص، وما فيش داعي للمقاوحة. ده موقف موجود في كل حتة وفي كل زمان وفي كل مكان. في ناس بتسارع لأسباب نفسية أو شخصية أو مصالح أو إلى آخره، إلى تبني موقف السادة الجدد. إنما الأغلبية المصرية ظلت ترقب الموقف عن كثب، ولم يتحولوا إلى الدين الجديد بنفس السرعة اللي عملها هذا الفريق. وفي عدد آخر تمسك بدينه ولم يجد عنة في ذلك ولا كراهة. المسلمين لما حكموا مصر، مين اللي حكم مصر؟ مين أول حاكم من مصر؟ هو عمرو بن العاص. وعمرو بن العاص يعني واحد من جيل الصحابة الذين صحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين أيضا يعرفون موقف الإسلام من الآخر، من الآخر الديني ومن الآخر الثقافي ومن الآخر السياسي. الإسلام هو الدين الوحيد الذي يعترف بالآخر حقا ووجودا يعني وممارسة، ويعترف له بحقه في العقيدة، وحقه في ممارسة طقوس هذه العقيدة، وحقه في الحياة حتى داخل المجتمع الإسلامي بشروط معينة. الإسلام هو اللي قال في القرآن الكريم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، الله يحكم بيننا وبينكم، صدق الله العظيم. وعمر بن العاص بصفته واحد من كبار الصحابة ومن الناس اللي فاهمين الدين كويس، طبق مبدأ حرية العقيدة بدقة. المصادر بتقول لنا إنه أول ما دخل استدعى بنيامين بطريرك الأقباط وأمنه، وأعاد له كل الأملاك الخاصة بكنيسة الإسكندرية، والتي كان الروم البيزنطيون قد صادروها لمصلحة كنيسته. وعمر بن العاص هو الذي قال للمصريين بفعله وبتصرفاته إنه من حقهم إنه يفضلوا على دينهم، ولكن يصبحوا أهل ذمة. يعني إيه أهل ذمة؟ أهل الذمة مصطلح عرفه الفقه الإسلامي، بيقول ببساطة إنه النصارى واليهود الذين يعيشون في كنف الدولة الإسلامية يصبحوا ذمة لها، يعني مسؤوليتهم تقع على عاتق هذه الدولة. إما أقول أنت ليك في ذمتي كذا، يعني أنا مسؤول عن إني أديك كذا. أو لما الواحد بيقول إنه زوجته على ذمته، يعني هو المسؤول القانوني عنها من جميع النواحي. أو الذمة المالية بالمعنى المسؤولية المالية. فلما نقول إن هم أهل ذمة بمعنى أن الدولة بصفتها صاحبة دين الأغلبية مسؤولة عن هذه الجماعات التي تختلف معها في الدين لكنها تعيش على أرضها، وأن لهذه الجماعات حقوقا يجب الاعتراف بها في مقابل واجبات يجب عليهم أداؤها. الذمة زي ما الفقهاء بيقولوا إنه الناس اللي هتعيش داخل دار الإسلام عليهم إنهم يدفعوا جزية، ولكن هذه الجزية قاصرة على الرجال القادرين على القتال، ويعفى منها الرهبان والنساء والمسنين والعاجزين والأطفال بطبيعة الحال. النصوص بتاعت الفقهاء بتقول لنا إنه يجب التفرقة حتى في الضريبة دي المفروضة على الرجال بين الموسرين والأغنياء والفقراء، وإنه يمكن تقسيطها ويمكن الإعفاء منها، ولا يجوز طرد الجالية الذمية من الدولة الإسلامية بسبب عدم أدائهم للجزية. يعني باختصار في مصطلح ذلك الزمان هي نوع من ضريبة الدفاع، لأنه لم يكن مسموحا للذميين بالالتحاق بالجيش، لأن الجيش الإسلامي قايم على فريضة الجهاد، وبالتالي يعني لا يجوز أن يقوم بفريضة الجهاد من هو غير مسلم. نرجع بقى لموضوع معاملة المصريين. عمرو بن العاص عامل المصريين على هذا الأساس، وبنيامين يعني حتى لما سألوا أنتوا مطلوب مننا إيه، يعني كمية الضرائب المطلوبة مننا إيه، قال له والله أنتم خزانة لنا، إذا زيد علينا زيد عليكم. والحقيقة هو ده كان محور العلاقة بين الدولة والولاية، بين الدولة العربية الإسلامية والولاية اللي هي مصر. المسألة المالية، مسألة الضرائب، كانت هي الأساس في هذه العلاقة لفترة طويلة جدا، وكان على مصر أن تقدم جزءا مهما من مواردها لتدعيم خزانة الدولة العربية الإسلامية، سواء أيام خلافة الراشدين في المدينة المنورة أو فيما بعد لما انتقلت عاصمة الدولة إلى دمشق، أو حين انتقلت بعد ذلك إلى العراق في بغداد وسمراء. هنا المصريين يعني ما افتكرش إنه العبء الضريبي عليهم كان كبير قوي في هذه الفترة الباكرة، ولو إنه هيتغير فيما بعد ويسبب مشاكل وثورات، إنما المصريين عرفوا إنه في نوع من التنظيم المالي الأكثر رفقا بهم على يد هؤلاء السادة الجدد. وأيضا على المستوى الديني لقوا نوع من التسامح الديني لم يلاقوه على أيدي البيزنطيين، اللي المفروض إنهم يعني على نفس الدين. ده أدى إلى تحول بطيء من جانب الأقباط نحو الإسلام، ورويدا رويدا بقى معدل اعتناق الإسلام بيزيد. إنما النصوص الواردة في الكتب التاريخية، سواء في كتاب الكندي الولاء والقضاء، أو في كتاب عبد الرحمن بن عبد الحكم، أو في كتاب المقريزي، أو في غيرهم من الكتب، بيقولوا لنا إنه المسلمين كانوا بيزيدوا شوية شوية نتيجة لاعتناق المصريين للإسلام. حقيقة حصل إنه بعض فروع من قبائل قيس جت سكنت الحوف الشرقي، اللي هو المنطقة الشرقية اللي احنا بنسميها الشرقية دلوقتي، وخط القنال، وبعضهم سكن في الصعيد، وإنه هؤلاء يعني نزلوا وسكنوا مصر في أيام الحكم الأموي. لأن هذه فترة لاحقة اللي احنا بنتكلم فيها، إنما مش ممكن الغزاة اللي جم مع عمرو بن العاص هم اللي أنجبوا هذه الأغلبية من المسلمين. الشيء الطبيعي إنه أصحاب البلاد اللي هم المصريين حصل إنه جزء كبير جدا منهم، الجزء الأكبر منهم، تحول إلى الإسلام، وأصبح المسلمون أغلبية نتيجة لأنه القبط، والقبط اللي هم المصريين مش معناها المسيحيين مرة أخرى، اعتنقوا الإسلام بأعداد متزايدة. إنما لم يصبح المسلمون أغلبية إلا بعد سنة 250 هجرية، يعني منتصف القرن الثالث الهجري، أي منتصف القرن التاسع الميلادي. طيب ايه دلالة ده؟ ايه نفهم من ده ايه؟ اولا الاجابة البديهية والسريعة انه لم يكن هناك اضطهاد ضد الاقباط لاجبارهم على اعتناق الاسلام، لانه لو المسألة فيها اضطهاد ومسألة يعني تحول هؤلاء الى الاسلام تحت وطأة الاضطهاد، ما كانتش المسألة محتاجة 250 سنة، كانت المسألة تتم في مدى جيل أو جيلين. ثانيا، لم يثبت أبدا أنه في واحد من المصريين لقي حتفه أو أوذي بسبب دينه ولإجباره على اعتناق الإسلام. والأهم من هذا وذاك أن الدولة الأموية حتى فيما بعد لم تكن تعفي من يعتنقون الإسلام من الجزية، لأنه مش عايزة تخسر موارد الخزانة، فخلت اللي معفيين من الجزية هم المسلمين العرب بس، إنما المسلمين اللي مش أصلهم عربي يعني فضلوا يدفعوا الجزية. وعشان كده المسلمين مثلا في بلاد المغرب الإسلامي ثاروا ثورات عديدة جدا بسبب السياسة المالية الظالمة للدولة الأموية. والمصريين أيضا، سواء بقى العرب من قبائل قيس ومن قبائل أخرى الذين توطنوا في مصر وتمصروا وأصبحوا مصريين، أو المصريين الذين اعتنقوا الإسلام وصاروا يعني مصريين مسلمين، توحدوا سويا في جبهة ضد السياسة المالية الظالمة للأمويين ثم العباسيين فيما بعد. إذن إحنا هنا مش ممكن أيضا نأخذ بالكلام القائل بأنه الأقباط كانوا بيضطروا إلى اعتناق الإسلام عشان يهربوا من الجزية. الجزية أولا لم تكن فادحة، كانت على يعني في مستوى الأعلى لا تزيد عن 4 دنانير في السنة، وفي مستوى الأدنى ممكن تبقى دينار وكان يمكن تقسط. ما نقوله عن إنه الدولة الأموية لم تكن تسقط الجزية عمن يسلم، يبقى ده مش معناه إن في دافع للإسلام، لأنه لو الجزية باهظة والدولة بتسقطها عن اليسلم يبقى ده يخلي الناس تعتنق الإسلام، إن ده ما حصلش. لا الجزية كبيرة ولا الدولة الأموية نفسها كانت بتعمل هذا الإغراء، بالعكس ده كانت بتبقيها. إنما المسلمين الأوائل كانوا فاهمين دينهم كويس، والدين الإسلامي أيضا وبحسب شهادات باحثين ومؤرخين كتير هو الدين الوحيد الذي يصلح دينا للعالمين. ليه؟ لأنه أولا هو بسيط قوي إلى درجة أنه الإنسان بالفطرة يقدر يفهم، وثانيا العلاقة بين الله والإنسان علاقة مباشرة ما فيهاش هيئة كهنوتية، ما فيهاش واحد بيملك مفاتيح السماوات والأرض، ما فيهاش واحد يقدر يبقى واسطة بين الله والإنسان. فهم الدين الإسلامي يمكن للرجل الأمي وللمرأة البسيطة وللشاب الذي لم ينل حظا من التعليم انه يستوعبه ببساطة شديدة جدا، ومش محتاج فزلكة ولا فلسفة ولا تفسيرات ولا المسائل دي. نظام الثواب والعقاب فيه واضح وبمصطلحات قريبة الى فهم الانسان العادي، ومش عايز يعني نوع من الاستغراق والفلسفة والمسائل اللي تستعصي على الناس العاديين، وبالتالي لا يستدعي وجود هيئة تحتكر لنفسها حق الدين وتحتكر لنفسها أيضا تمثيل الله على الأرض. السلوك المسلمين الأوائل كان سلوكا يتسم بالعدل بغض النظر عن طبائع الدولة. المسلمين الأوائل نفسهم في حياتهم، ومصر كانت مركزا لعدد كبير من الفقهاء المسلمين الأوائل ولعدد كبير من الصحابة. ومش عاوزين ننسى إنه مصر بالذات يعني هي اللي خرجت منها الأصوات التي تعارض سياسة عثمان بن عفان، وإنه كان فيها نوع من الجدل الثقافي. مش عاوزين ننسى أيضا إنه الأئمة وكبار المشرعين جم وسكنوا مصر. مش عايزين ننسى أيضا إنه بحلول القرن الثالث الهجري 9 الميلادي كانت مصر قد أصبحت ذات شخصية ثقافية متميزة داخل الإطار العام للثقافة العربية الإسلامية. طيب هنا نرجع تاني للسؤال اللي بيقول هل انتشر الإسلام بشكل طبيعي؟ أنا يعني رأيي وتقديري وحكمي باعتباري مشتغلا بالتاريخ إنه الإجابة على هذا السؤال نعم. لم يحدث أبدا أن وجدت ما ينبئ أو ما يشير ولو بطريق غير مباشر إلى إجبار أحد على اعتناق الإسلام، وإنه في أسباب كتيرة جدا وراء تحول المصريين إلى الإسلام، وهي أسباب طبيعية. الانتهازية سبب، وهو سبب طبيعي، زي مجموعة الناس اللي احنا قلنا ان هم صرعوا الى اعتناق الاسلام باعتباره دين الفاتحين الجدد والحكام والسادة الجدد، وفي ناس امنوا به من طريق الاحتكاك، وده برضو موقف طبيعي، وفي ناس حفاظا على مصالحهم لما ابتدوا يلاقوا انه ممكن يخسروا وظائفهم المتوارثة في الجهاز الحكومي لان هم مش مسلمين، ده وارد. إنما النتيجة في الآخر أنه لم يحدث أن أرغم أحد أو أرغمت جماعة أو تم نوع من الاضطهادات الجماعية على النحو الذي شهدناه من قبل أيام حكم البيزنطيين وأيام حكم الوثنيين، أو على النحو الذي شهدناه من بعد في أوروبا على أيدي محاكم التفتيش وما شابهها ضد المسلمين وضد اليهود وضد غير الكاثوليك. إذن انتشار الإسلام تم بشكل طبيعي وتدريجي إلى أن أصبح المسلمون هم أغلبية السكان، ودي كانت أول سمة من سمات يعني التكوين المصري، تكوين الشخصية المصرية الإسلامية. التعريب، كيف تم التعريب؟ إحنا قلنا يعني في مرة سابقة إنه مصر غيرت لغتها للمرة الأولى. ليه؟ وإزاي يتم؟ أولا الدراسات اللي عملوها علماء اللغويات على اللغة المصرية القديمة أثبتوا أن هذه اللغة يعني تنتمي لعائلة أو لشجرة اللغات السامية الحامية التي تنتمي إليها اللغات العربية. ولابد أن نتذكر أن اللغة العربية التي نتحدثها الآن والتي هي مستمدة أصلا من اللغة التي أنزل بها القرآن الكريم هي لهجة من ضمن اللهجات العربية، وهي لهجة قريش، وأن هناك لهجات عربية أخرى كانت سائدة في مناطق أخرى من العالم العربي في ذلك الزمان، وأنه في قرابة شديدة جدا بين اللغة المصرية وبين هذه اللغات العربية، وده يسر للناس الانتقال من الحديث بلغتهم القبطية إلى اللغة العربية. طريقة بناء الجملة، طريقة وضع حرف الجر، طريقة الاشتقاق من الجذع الأساسي للكلمة، وكل هذه التفاصيل الفنية التي يعرفها علماء اللغويات بتقول إنه الشيء الطبيعي إن اللغة العربية تنتشر في بيئة على ألفة وعلى معرفة بلغات تنتمي إلى نفس العائلة اللغوية، لأنه اللغة الإيرانية أو اللغة الفارسية القديمة أو اللغة الفهلوية زي ما هم بيسموها بتنتمي إلى عائلة لغوية أخرى هي عائلة اللغات الهندو أوروبية، وإنه في مثلا المسلمين في الهند كان لغتهم بتنتمي إلى عائلة تسمى عائلة اللغات السنسكريتية، ولهذا اعتنقوا الإسلام ولم يتخذوا اللسان العربي لهم. التعريب تم لعدة أسباب، ده أهمها في مصر، إنما في أسباب أخرى، إنه من أيام تعريب الدواوين سنة 95 هجرية، وإنه كل ما يكتب في دواوين الحكومة وفي الإدارات المالية وغيرها وغيرها لابد أن يكتب باللغة العربية، دفع المصريين العاملين في هذه الدواوين إلى تعلم اللغة العربية، وده أدى إلى أنه الناس العاديين بقوا يتعاملوا في شؤون حياتهم اليومية باللغة العربية. إحنا عندنا وثائق مكتوبة بثلاث لغات بترجع إلى القرن الأول الهجري، اللغة العربية واللغة الديموتقية اللي هي المصرية يعني واللغة اليونانية، وده بيشير إلى أن اللغة اليونانية كانت في ظل حكم البيزنطيين هي لغة الإدارة والتعامل والأدب الراقي والإنتاج الشعري والفني وإلى آخره، وأنه اللغة المصرية القديمة كانت لغة التعامل اليومي فيما بين المصريين. ده مش بس كده، ده حتى في الكنائس كانت الصلوات تتلى باللغة اليونانية، ولم تكن النسخة المتاحة من الكتاب المقدس في أيدي الأقباط سوى النسخة اللي مكتوبة باللغة اليونانية، الترجمة اليونانية للكتاب المقدس هي اللي كانت متاحة، ولهذا الصلوات في الكنائس القبطية كانت تتلى باللغة دي، إنما الدروس الدينية كانت بتتقال للناس باللغة الديمتر. لما جم العرب سمحوا باستخدام اللغة القبطية وسمحوا باستخدامها في الوثائق، بدليل إن احنا لقينا وثائق ثلاثية اللغات، ولقينا صنج أوزان برضو بتحمل كتابات قبطية ويونانية وعربية، ووثائق البردي بتشير إلى أن اللغة القبطية كانت بتستخدم. إلى أن تم تعريب الدواوين سقطت اللغة اليونانية في العقود الأولى في السنوات الأولى من بعد الفتح، وتم استبعادها تماما وبقى في لغتين، وده أدى إلى أنه رويدا رويدا انتشرت اللغة العربية وسادت، لأنها أولا كانت لغة حية وبتلبي حاجات كتيرة، ولأنه الأسباب اللي احنا قلناها عن القرابة بينها وبين اللغة المصرية القديمة، وانحصرت اللغة القبطية أي اللغة المصرية في نطاق الكنائس والأديرة وبعض العائلات زي أولاد العسال مثلا وغيرهم ممن وضعوا أجرومية للغة القبطية. ولابد ان احنا ناخد بالنا ان اول مرة يتحط قواعد او اجرومية للغة القبطية تمت في ظل الحكم الاسلامي لمصر، وده برضو يشير مرة اخرى على انه هناك اسباب موضوعية وراء انتشار الاسلام، انه التسامح وصل يعني الى انه عدم مصادرة الدول، وما كانش فيه نفس السلوك اللي كانوا بيعملوه اليونانيين. اللغة المصرية حين انتشرت بمعدل أعلى من معدل انتشار الإسلام، إنما ما أن جاء القرن الثالث الهجري إلا ولقينا نفسنا قدام بلد عربي إسلامي في ثقافته، لكنه عربي إسلامي مصري أيضا. مصر اختارت لنفسها يعني المذهب السني، واختارت لنفسها يعني المذاهب التي تتفق مع الطبيعة الوسطية للشعب المصري على مر العصور، واللي هي نتاج للبيئة المنبسطة والسهلة اللي مش عايزة تعقيدات، واللي ما فيهاش نوع من الميتافيزيقا، لأنه المصري حياته واضحة قدامه، ودورات الحياة فيها من الفيضان والزرع والنبات والحصاد ومسائل واضحة، فمش محتاج يعني للغموض ولا محتاج للشطط ولا محتاج للتطرف، وده اللي بيمثل الشخصية المصرية بشكل أو بآخر. المسألة التانية المهمة إنه طبيعة الحياة المصرية في بيئة زراعية فيضية بتفرض تعاون، وهذا التعاون بيفرض التغاضي عن الاختلاف في الدين من أجل التماسك في الحياة، من أجل التماسك في المجتمع، وعشان كده المجتمع المصري قماشة واحدة. من الناحية الدينية في اختلاف وفي تغاير وفي تمايز ما بين المصريين المسلمين والمصريين المسيحيين، إنما هذا التغاير والتمايز ليس يعني امتيازا لفئة على فئة، وليس تنافرا بين فئة وفئة، إنما هو اختلاف وتغاير وتمايز في المسألة الدينية، وتكافؤ واتفاق وتواصل في المسألة الاجتماعية والثقافية. طب إيه دليلنا على الكلام ده؟ دليلنا هو ما يأتي، إنه مصر شأنها شأن أي بلد في العالم، والمصريين شأنهم شأن أي أمة في العالم، لم يستطيعوا التخلي عن موروثهم الحضاري والثقافي لأنهم اعتنقوا دينا جديدا، ولأنهم يعني تبنوا لغة جديدة. ما فيش واحد يقدر يتخلى عن موروثه الحضاري، لأن دي مسألة مش بمزاجه. ما نسميه إحنا العادات والتقاليد والنظام القيمي والأخلاق والذوق العام والتصرفات والرؤى و كل ده بيبقى نتاج لتراكمات أجيال وراء أجيال، وبيبقى منها ما يصلح والباقي بيسقط مع الزمن بالتقادم، وما بيحصلش عملية انتقاء، ما بيحصلش إن الناس تقعد مع بعض يقولوا إيه رأيكم ناخد العادات دي ونبطل ليه، ولا إيه رأيكم ناخد الموقف الثقافي ده ونبطل الموقف الثقافي ده، ما بيحصلش ولا يمكن يحصل. يعني بشكل تلقائي الأمة، أي أمة بتاخد العناصر اللي تصلح لها في حاضرها من الماضي وتسقط العناصر التي لا تصلح لها، وبالتالي لما بيعتنقوا دين جديد بياخدوا العناصر الصالحة للاستمرار ويحاولوا أن يفلسفوها فلسفة تتمشى مع الدين الجديد، أو بعبارة أسهل يعني بياخدوا العادات والتقاليد اللي ما يقدروش يستغنوا عنها في حياتهم الاجتماعية ويبرروها تبرير ديني وفقا للدين الجديد. يعني مثلا احنا بنحتفل بالميت لغاية دلوقتي في مصر فيما يسمى الخميس والأربعين والسنوية، وفي اهتمام شديد جدا جدا بالموتى وبالموت في الطبيعة المصرية، والناس ممكن تبقى مش لاقية تاكل وما عندهاش سكن تسكن فيه في الدنيا، بس تلاقي العائلات الفقيرة بيعملوا نوع من التآزر ونوع من الجمعيات عشان يبنوا مقبرة يبقوا يدفنوا فيها. ده كله تراث قديم فرعوني من أيام الفراعنة، إنما بيعمل وظيفة اجتماعية مهمة جدا في المجتمع المصري، وظيفة ليها قدر من الأهمية في إيجاد نوع من الترابط ونوع من التواصل ونوع من فلسفة الحياة والصبر على مكاره الحياة. فتم أسلمت هذه العادات والتقاليد. لو هي مسألة دينية طب ليه المسيحيين بيعملوها والمسلمين بيعملوها؟ إذن هي مسألة اجتماعية من الموروث الاجتماعي. أنا بدي المثال ده عشان أقول إنه المصريين لم يستطيعوا الاستغناء عن ميراثهم الثقافي، وإنما خلطوا بما جاء به الإسلام وما جاءت به اللغة العربية. الإسلام أصبح العمود الفقري، أصبح قوام الحياة المصرية بمفاهيمه عن العدل، بمفاهيمه عن دور الإنسان في الحياة، بمفاهيمه عن مسؤولية الإنسان في الكون وعن إنه خليفة لله ومسؤول عن إعمار الكون، بمفاهيمه عن إنه البشر كلهم إخوة، وبمفاهيمه عن قدسية الحياة الإنسانية، ومن قتل نفسا بغير نفس إلى آخر الآية فكأنما قتل الناس جميعا، إلى التقديس للبني آدم اللي ربنا كرمه واللي ربنا عرض عليه الأمانة وقبلها. هذه المفاهيم الجديدة التي جاء بها الدين الإسلامي إلى جانب يعني مفاهيم الجوار والعائلة وصلة الرحم والحلال والحرام والمسائل دي كلها اختلطت بالموروثات الثقافية والحضارية للمصريين والتي لا تتعارض مع صحيح الدين الإسلامي، واختلط كل ده داخل وعاء مهم جدا ووسيلة نقل مهمة جدا هي اللغة العربية. أية لغة ليست مجرد كلام ينطق أو يكتب، وإنما هي وسيلة اتصال ومواصلات وتواصل بين الأفراد وبين الجماعات وبين الأجيال داخل الجماعات الواحدة. وبقدر ما نصنع اللغة ونشكلها بقدر ما تشكلنا اللغة وتصنعنا وتوجهنا. الواحد لما بيجي بيفكر حتى بينه وبين نفسه قبل ما يتكلم بيفكر في ضوء المصطلحات اللي بتحملها لغته، والمصطلحات اللي بتحملها اللغة هي في الأول وفي الآخر ميراث طويل من التفاعل بين البيئة والإنسان داخل حدود الزمان. ولهذا اللغة العربية بقت لغة المصريين جميعا، والمفاهيم بقى اللي تمت صياغتها واللي بنسميها عادة الحضارة العربية الإسلامية بقت هي المفاهيم التي يتحرك في إطارها المصريون جميعا. والكلام اللي اتقال على يعني ألسنة البعض من إن المسيحيين المصريين هم عرب مسلمون من الناحية الحضارية وهم أقباط مسيحيين من الناحية الدينية، ده كلام حقيقي إلى أبعد الحدود، وده اللي حكم إيقاع الحياة في مصر. هنا إحنا قدام بلورة للشخصية المصرية على المستوى الثقافي، فماذا تم على المستوى الاقتصادي؟ على المستوى الاقتصادي والسياسي احنا بإزاء مسألة حرجة وشائكة الناس ما بتحبش تتكلم فيها، انما احنا لازم نتكلم فيها لانه سياسات الدولة اي دولة لا يمكن إلصاقها بالدين الذي تعتنقه هذه الدولة. السياسات الاقتصادية للدولة العربية الإسلامية سواء في عهد الراشدين أو في العهد الأموي أو في العهد العباسي الحقيقة كانت سياسات يعني تتميز بأنها شديدة الوطأة على المصريين وإن وطأتها بتزيد يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم. هناخد البداية من ده، إنه عمرو بن العاص حين كان واليا على مصر عزله عثمان بن عفان وولى أحد أقربائه وهو عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح اشتد في جمع الضرائب وزادت وطأته على المصريين، فالخليفة خاطب عمرو بن العاص وقال له لقد ضرت اللقحة بعدك يا عمر، يعني معناه الحليب زاد أكتر منك، فقال له ولكنها أجاعت أولادها. قال له إذا كنت أنتوا خدتوا اللبن الحليب اللي نازل من هذه الشاة يقصد مصر أكتر من اللي أنا كنت بجيبه فأنتوا جوعتوا أولادها. الحقيقة ده كان محور العلاقة بين الدولة هنا سواء مقرها المدينة أو دمشق أو بغداد وبين الولاية اللي هي مصر، وده تسبب في أزمة وسلسلة من الثورات شارك فيها المسلمون والأقباط وشارك فيها العرب وغير العرب، يعني العرب المتمصرين والمصريين الذين اعتنقوا الإسلام. وهذه الثورات بدأت منذ منتصف القرن الثاني واستمرت حتى منتصف القرن الثالث الهجري بشكل متقطع، وفي يعني أحيان كثيرة جدا اضطر إنه يبعثوا أكبر القادة لقمع هذه الثورات، بل إن الخليفة المأمون بنفسه جه لكي يخمد إحدى هذه الثورات بعد إن قائده المسمى الإفشين لم يستطع أن يخمدها بشكل نهائي، وحصل نوع من التفريغ السكاني والإحلال السكاني مش لنشر الإسلام كما يدعي البعض وإنما لفرض سياسة ضريبية باهظة، وده يمكن السبب اللي أدى إلى أنه الحكم الأموي في مصر يعني انتهى نهاية مأساوية حين تم قتل مروان بن محمد وحرقت جثته في جيفة حمار ومحدش اتحرك لنصرته لا من البطون بتاعت القبائل العربية اللي موجودة في مصر يعني المفروض انها تبقى عدة لهذا ولا من غيرهم. مش بس كده، ده احنا بنبص نلاقي انه الوضع بيتغير وبشكل مثير للقلق من بعد عهد الخليفة المعتصم العباسي، خلاص ما بقاش فيه أولى من العرب في مصر، لأنه آخرهم عنبسة آخر واحد من الولاة العرب. ليش معنى الخليفة المعتصم العباسي؟ الخليفة المعتصم بالله العباسي كانت أمه تركية، أم ولد يعني جارية يعني، وبعدين لما ولدت أبوها يعني الخليفة اعترف بها أم ولد وحرضت ابنها على أنه يقرب الأتراك من بني جنسه، وأصبح الأتراك يعني هم الآمرين يعني والذين يأمرون في كل الأمور، ولأنهم يعني ما كانوش مصدر خطر كما توهم الخلفاء العباسيون من بعد المعتصم، تولوا كل شيء لغاية ما خلوا الخلفاء العباسيين فيما بعد لا قيمة له. قبل كده كانوا الفرس، إنما الولاة العرب بطلوا ييجوا على مصر وبدأ ولاة من الأتراك. هؤلاء الولاة الأتراك كانوا بياخدوا مصر زي الولايات الأخرى، وهذا الحديث يعني برضو أرجو من الناس اللي بتسمعوا إنه ما يظنوش إنه دي حالة خاصة بمصر، لا دي كانت سياسة عامة للدولة الأموية ثم للدولة العباسية من بعديها، وكانت من أسباب سقوط كل من الدولتين وإن اتخذ الشكل يعني مظاهر مختلفة في حالة الأمويين عنها في حالة العباسيين. المسألة كانت يعني اللي بيبحث في تاريخ العراق هيلاقي نفس المسألة، اللي بيبحث في تاريخ الشام والمغرب والأندلس هيلاقي نفس المسألة، فلا يظنن أحد إنه المسألة دي وقف علينا احنا بس في مصر. المسألة دي أدت إلى حاجتين غاية في الأهمية، إنه الولاة الأتراك بقوا يستكتروا إن هم ينزلوا يشوفوا الولاية اللي خدوها إخطاء عليهم اللي هي مصر، وابتدوا يبعثوا نواب عنهم لحكم هذه المسألة، وعايزين يفضلوا جنب الخليفة في البلاط هناك عشان ما تحصلش مؤامرات وتضيع منهم قطعة من الكعكة أو يعزلوا هم برة. وده يعني اللي مهد لقيام الدولة المستقلة في مصر، لأنه إذا وجد حاكم له مؤهلات وله قدرات تفوق مؤهلات الناس العاديين زي أحمد بن طولون أو محمد بن طاغي الإخشيد، يبقى ممكن يستغل ثقل مصر، الثقل الاقتصادي، الثقل البشري السكاني، الثقل الحضاري، الموقع الممتاز في أنه يبقى دولة مستقلة أو قوة مناوئة للخلافة العباسية نفسها. وهذا ما حدث في الفعل كما سنرى فيما بعد. المسألة الثانية أنه مدرسة الفسطاط أو المدرسة المصرية بقى في الفقه واللغة وفي العلم وفي الأدب في الثقافة العربية الإسلامية بقى في مدرسة مصرية بتنافس المدارس الأخرى وداخل الإطار العام للحضارة العربية الإسلامية. مش ممكن نتصور أنه بلد ليها وزن مصر هتفضل تابعة، وده اللي حصل. وفي نفس الوقت اللي حصل أنه تم تأسيس الدين صحيح في الحجاز، وتم تأسيس البدايات الأولى في الحجاز، إنما لم يكن ممكنا إقامة حضارة في منطقة صحراوية لا تملك المقومات الحضارية زي إقليم الحجاز. فتم وضع اللبنات الأولى للحضارة العربية الإسلامية في مناطق ذات ميراث حضاري قوي زي بلاد الشام ثم العراق، ثم ظهرت مصر كمركز منافس، ولم تلبث أن انتزعت لنفسها مركز الند ثم مركز القيادة فيما بعد زي ما نشوف في ده. هنا احنا بنتكلم عن تبلور شخصية مصر العربية الإسلامية. بغض النظر عن أسماء الولاة والقضاء والناس اللي عملوا، احنا قدام نظام سياسي وإداري بيربط مصر رباطا لا فكاك فيه بالدولة الأم أو بالدولة الأساسية، إنما نتيجة لحرص هذه الدولة على ربط مصر بهذا الشكل القوي والمغالى فيه، بنجد إنه مصر ما بتقدرش يعني تستجيب لده، وبنجد إنه التفاعل في شخصيتها الثقافية والحضارية مع الرغبة في الاستقلال بتؤدي إلى ظهور أسر حاكمة صحيح حكمت لفترات قليلة لا تزيد عن 30 سنة سوى بأربع سنوات أو خمس، لكنها بتبقى إرهاصات لما ستكون عليه الأحوال فيما بعد. مصر في هذه الفترة كانت بتخضع لما يسمى حكم الولاة، والولاة هو والي يوليه الخليفة على مصر كما يوليه الولاة الآخرين على بلاد أخرى، لكي يكون ممثلا له في إدارتها. والولاية هنا لابد ناخد بالنا من شكلها. الوالي هو بيبقى نائب الخليفة يعني نائب الإمام، وعادة بيسموه والي الصلاة، ووالي الصلاة هنا معناه أنه بيأم الناس في الصلاة، إنما في نفس الوقت بيقوم على تطبيق الشريعة الإسلامية وعلى إدارة الدولة وفقا لهذه الشريعة. وأحيانا كان يبقى والي الحرب أيضا لأنه يبقى مسؤول عن قيادة الجيوش. وغالبية الولاة الذين تولوا مصر في هذه الفترة كانوا بيجمعون بين ولاية الصلاة وولاية الحرب، وبعضهم كان يجمع أيضا ولاية الخراج. وولاية الخراج هي كانت الأهم، عشان كده رفض عمرو بن العاص في ولايته الثانية ان هو يتولى إمامة الصلاة او ولاية الصلاة، وعبد الله بن سعد يبقى يتولى الخراج، يتولى جمع الضرائب. وقال يعني قولة مشهورة جدا، قال وكأني ممسك للشاة من قرنيها وآخر يحلبها، انه يعني انا كأني واحد هو اللي ماسك البقرة ولا الشاة مكتفها، واحد تاني بيحلبها وبياخد اللبن بتاعها لمصلحته. ورفض يعني عرض عثمان بن عفان في هذا الشأن. الوالي هو المفروض انه نائب الخليفة، وهو المفروض انه يولي الادارات الاخرى زي القضاء وزي الشرطة، انما في احيان كثيرة كان الخليفة نفسه هو اللي بيولي القاضي. وتولية القاضي كانت مسألة مهمة جدا، لأنه القضاة كان ليهم دور مهم جدا 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 في إدارة مصر في تلك الفترة، لأنه كل تعاملات الناس بتبقى مردودة إلى حكم الشريعة الذي يعني يقوم به القضاة. القضاة يعني صفحة مشرفة في تاريخ مصر في تلك الفترة. القضاة معظمهم، الغالبية العظمى منهم، كانوا ناس يعني على مستوى المسؤولية. يعني لازم ناخد بالنا برضو من مسألة مهمة جدا، لأنه ما كانش في مبنى اسمه المحكمة، وإنما القاضي كان ممكن يعقد جلساته في المسجد، ممكن يعقد جلساته في بيته، ممكن في أي مكان عام يعني يصلح أنه يكون مكان لرفع الدعوة والتقاضي وإلى آخره. نظام القضاء كان قائم على البينة والشهود وإحقاق الحق في ساعتها، إنما يعني في فترات كثيرة جدا لم يكن القضاء بيخشوا في قضايا ممكن تسبب نوع من الحرج للسلطات السياسية.
عزيزي المستمع، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.